الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اشفعنا عنا خيرا وافتح عنا وعن كل سوء مصروف. قال الامام الصنعاني رحمه الله واستدل به على جواز تصرف المنتقض بها بأي تصرف، إما بصرفها في نفسه غنيا كان أو فقيرا، أو التصرف بها، إلا أنه قد ورد من الأحاديث ما يقتضي بأنه لا يملكها فعند مسلم، ثم عرفها سنة، فإن لم يجد صاحبها كانت وديعة عندك. وفي رواية ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها وستكن عندك وديعة، فإن جاء قريبها يوم من الدهر لأتيها إليه. ولذلك اختلف العلماء في حكمها بعد السنة، فقال في نهاية المجتهد: إن اتفق فقهاء الأنصار مالك والثوري والأوزاعي والشافعي أن له تملكها، ومثله عن عمر وابن مسعود. وقال أبو حنيفة: ليس له إلا أن يتصدق بها، ومثله يروى عن علي بن عباس وجماعة من التابعين. وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ومنها لصاحبها إلا أهل الظاهر، فقالوا تحل له بعد السنة وتصير مالا من ماله ولا يضمنها إن جاء صاحبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول الظاهرية هنا كسائر جمودهم في بعض المسائل مخالف للصواب. كل مسلم مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا يحل مال امرئ المسلمين إلا بطيبة من نفسه. كل هذا يؤيد ما رواه مسلم أنها تبقى عنده وديعة. إنما اختلف من ذكر، منهم من يقول ينفقها ومنهم من يقول يبقيها، والصحيح أنه له إنفاقها كما سيأتي ترجيحه، له إنفاقها بعد السنة وهو ضامن لها على ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخير الهادي هاديه.
قال: قلت: ولا أدري ما يقولون في حديث مسلم ونحوه الدال على وجوب ضمانها. وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعي ومن معه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن باستبقائها ولم يأمره بالتصدق بها، ثم أمره بعد الإذن الاستنباق أن يردها إلى صاحبها إن جاء يوما من الدهر، وذلك تضمين لها. قال: المسألة الثانية بطالة الغنم. فقد اتفق العلماء على أن الواجد الغنم في مكان القبر البعيد من العمران أن يأكلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب.
هذا الاتفاق عجيب، فإن في صحيح مسلم ما ترى، يعني كلام النووي قوله ضالة الغنم شرح الحديث باب اللقطة، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، معنى الإذن في أخذها وليس في أكلها، في أخذها بخلاف الإبل. وفرق، يعني الإبل ما يأذن لها أن يأخذها حتى لو كان في الصحراء. وفرق صلى الله عليه وسلم بينهما وبين الفرق بأن الإبل مستغنية، وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عن من يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر، حيث أنه يتبعها فيجد صاحبها، وامتناعها من الذئب وغيرها من سبع، من صغار السبع، يعني السبع يأكلها، يعني الذي هو النمر يأكل الإبل، كذا الأسد أيضا يكرز عليه ويأخذها، لكن من صغار السبع. والغنم بخلاف ذلك، فلذلك أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها أو الذئب، فلهذا جاز أخذها دون الإبل. ثم أذن، ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحب لزمته غرامتها عندنا. فإنه الآن ينقل على أنه ما هو يأكلها في الحال، وإنما يأكلها بعد تريف سنة. أما الذي ذكره الصنعاني غريب من الاتفاق، هذا الاتفاق بين نظر، يعني ليس له أن يأكلها في الحال، له أن يعرفها بعد السنة يأكلها، وإن أكلها ضمنها. سواء إن شاء أكلها أو باعها بعد السنة له أن ينفقها كما يريد مع ضمانها إذا جاء صاحبها. بقي ما إذا لم يأتي حتى يلقى الله عز وجل، ما عليه إثم وراء ذلك إذا عرفها. رعايتها إذا جاء صاحبها يكون شريكا في الخلائف كما يصنع أصحاب المواشي، يدفع ما حصل من الخسارة في حق الضمان إن شاء، يعني يقول له خسرت عليه كذا وكذا في رعايته في كذا، إن طابت نفسها أن يعطيه تطوعا ضمانها وأجوال الله هذا الذي عليه الأدلة، وإن لم تطب له أن يعطيه مقابل حفظه، مقابل حفظه ورعايته أتعابا، رعاية حق النفقة حق الراعي هكذا، سواء كانت ناقة أو كان يعني ذكرا أو أنثى أو من الغنم وغيرها، إن كانت لها خلائف فهو شريكه في خلائفها كما يتشارك أصحاب المواشي، فإنك تضع بقرتك مثلا عند إنسان يستفيد من حليبها ومواشيها بينه وبين صاحب البقرة بكذا كذا إما بالنصف أو كذا، ثم يعيدها متى أراد، وهكذا الإبل وهكذا الغنم، كثير من الناس لحظة يتشاركون في الأراضي وفي المواشي.
قال إن معناه أنها معرضة للهلاك متوسدة بين أن تأخذها أو أخذ، والمراد به أنه أعم من صاحبها أو منتقد آخر، والمراد من الذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع.
الذئب يطلقونها على لفظ عام هو يراد به الخاص عند الناس، هنا مخصوص للغنم، يعني وحش من الوحوش مخصوص للغنم عليها ضراوة شديدة أكثر من ضراوة الضبع على الغنم، الضبع ضراوة على الحمير وعلى كثير من الدواب، لكن هذا أكثر مسلط عليها الذئب مسلط على الغنم. الذئب نوع من الوحوش، نوع من السباع. ولعلكم ترون في بعض حدائق الحيوانات نوع يسمى الذئب، نوع واحد ما هو كل ذئب يقال لها، ويجمع هالسباع ويجمع هالوحوش، هذه الأشياء يجمع هالوحوش السباع ولا الوحوش أشبه بالكلب، إنما نحيف بعضهم وسريع في الجري إلى الغاية بعد.
قال فيه نفس على تقضي إياها، وهل يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها أو لا؟ فقال الجمهور إنه يضمن قيمتها، والمشهور عن مالك أنه لا يضمن، واحتج بالتسوية بين الملتقط والذئب، والذئب لا ضمان عليه، فكذلك الملتقط، وأجيب بأن الدعم ليست للتمليك لأن الذئب لا يملك، وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها المنتقد على ملك صاحبها.
هذا مما يدل أنه لا يملكها، وأن اللام ليس للتمليك، لو كان يملكها لما كان بقي الملك صاحبها لقوله لك أو لصاحبك، فهذا الإجماع على القول بأن اللام للتمليك فيه تعارض مع ما تقدم.
قال وما السبب الثالث في ضالة الإبل، وقد حكم صلى الله عليه وسلم بأنها لا تنتفخ، بل تترك ترعى الشجر وتلد المياه حتى يأتي صاحبها. قال وقد نبع صلى الله عليه وسلم على أنها غنية غير محتاجة إلى الحوض، لما ركب الله في إبائها من الجلالة على العطش وتناول الماء بغير تعب، لطول عنقها وقوتها على المشي، فلا تحتاج إلى الملتقط بخلاف الغنم. وقال الحنفية وغيرهم الأولى التقاطها. قال العلماء والحكمة في النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث صارت أقرب إلى ميزان مالكها من تقلبه لها في رحال الناس. قال
صحيح يعني لو تركها نظير ضالة الحرم، لو تركت ربما يأتي صاحبها يلتمس يجدها، فإن أخذت قد يأتي ما يجدها، يكون قد يأس منها فيسافر فيتركها، هكذا الناقة إذا خرجت تلتمسها في أماكن الشجر في أماكن مظنة وجودها يجدها، بينما إذا أخذها إنسان تحتاج إلى تعريف، احتواها في حجرته ولا ترى إلا بعد تعريف. فمن السهل على من يبحث في البراري أن يجد مواشيه يعني التي لما يعني لقد لا تتلف، أسهل عليه من أن تكون في الحجر. محتج به نعم، لكن قوله فليشهد هذا الإشهاد عليها ما انتشر بينهم أنهم يشهد عليها في كل شيء، إنما إذا خشي موتا كسائر الوصايا، أو إذا خشي تصرف أولاده بها من تصرف سيئا أو نحو ذلك، وإلا فالإشهاد ما هو لازم على كل قطع. ما انتشر هذا سيأتي.
قال رحمه الله تعالى: وعن عياض بكسر المهملة، وعن عياض بكسر المهملة آخر صار راض محجمة ابن حماق لون الحيوان المعروف صحابي المعروف، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة من مشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتب ولا يغيب، فإن جاء ربنا فهو أحق بها إلا هو إلا وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان. قال: تقدم الكلام في اللقطة والعفاص والوكاء، وما جاء في الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعملين على التقاطها، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأحد قوله الشافعي، فقال: يجب الإشهاد على اللقطة وعلى أوصافها. وذهب الهادي ومالك وهو أحد قوله الشافعي لأنه لا يجب، قال: لعدم ذكر الإشهاد على اللقطة في الأحاديث الصحيحة فيحمل هذا على الندب. وقال الأولون: هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل بها فيجب الإشهاد، ولا ينافي ذلك عدم ذكره في غيره من الأحاديث، والحق وجوب الإشهاد.
إذا خيف ضياعه عند الموت، عند تسلط الأولاد عليها أو ما كان من ذلك، أما إن لم يخف ضياعها وهو متولي تعريفها فيما بينه وبين الله عز وجل فلا يجب، لتلك الأدلة التي ليس فيها الإشهاد، فهذا في نوع مخصوص.
قال: وفي قوله فهو مال الله يؤتيه من يشاء دليل للظاهرية بأنها تصير ملكا للملتقط ولا يضمنها، وقد إيجاب بأن هذا مقيد بما سلف من إيجاب الضمان، وأما قوله صلى الله عليه وسلم يؤتيه من يشاء فالمراد أنه يحل انتفاعه بها بعد مرور سنة التعريف.
وأيضا إذا مرت إلى أن لقي الله عز وجل ولم يجد صاحبها ليس عليه وزر، قد آتاه الله بعد صبره عليها ولم يأتي صاحبها، فإن طابت نفسه أن يتصدق بمضمونها أو مقابلها على نية صاحبها بها ونعمت، وإلا أن استنفقها ما عليه وزر من هذا الباب.
قال:
وعن
عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. قال الصنعاني: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي وهو قرشي وهو ابن ابي طلحه عن عبد الله صحابي، وقيل انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وليست له رؤيه، واسلم يوم الحديبيه، وقيل يوم الفتح، وقتل مع ابن الزبير. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطه الحاج، رواه مسلم، اي عن التقاط الرجل ما ضاع بالحاج، والمراد ما ضاع بمكة لما تقدم من حديث أبي هريرة أنها لا تحل لقطتها إلا لمرشد، وتقدم أنه حمل الجمهور على أنه نهي عن التقاطها للتملك لا للتعريف بها، فإنه يحل قال وإنما اختصت لقطة الحال بذلك لإمكانه إيصالها إلى أبوابها، لأنها إن كانت لمكي فظاهر، وإن كانت لأفاقي
لآفاق
فلا يخلو أفق في الغالب من وارد منه إليها، فإذا عمرها واجدها في كل عام سوى التوصل إلى معرفة صاحبها قاله من مطال. وقال جماعة هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحال يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاعتاد المنتقد إلى المبالغة في التعريف بها. والله القول الأول أن حديث الناهي هذا مقيد بحديث أبي هريرة بأنه لا يحل التقاطها إلا للمنشد الذي اختصت به لقطة مكة، أما لا تلتقط إلا للتعريف بها أبدا فلا يجوز للتمليك. ويحتمل أن هذا للتمليك، ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحال مطلقا في مكة وغيرها، لأنه هنا مطلق ولا دليل على تقييده بكونها في مكة.
بل في مكة دل الدليل عليه، ولا تلتقط لقطتها إلا للمنشد، أي معرف بها باستمرار. وهذا فيه يعني زجر لذلك الملتقط، لأنه يشق عليها أن يعرفها الاستمرار حتى ولو في أيام الحج ومشغول بالحج فضلا عن غيره. يلا اسردوا.
قال وعن مثال مع الجكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل مال من السباع والحمار الأهل واللقطة من مال المعاهد إلا أن يستغني عنها. رواه داود.
يعني صحيح.
قال
فرق بين مال الحربي والذمي والمعاهد. المعاهد لقطة ماله كلقطة لقطة المسلم يعرف وله حقه، أما الحربي الذي هو حربي حيث أنه حاربوهم يأخذ بالغنيمة يأخذ بالفيء يأخذ. نعم.
قال عن المقدام عن يكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحدثنا من السباع والحمار الأهل واللقاط من مال معاهد إذا يستغني عنها. رواه أبو داود. ويأتي الكلام على تحريم ما ذكر في باب الأطعمة، وذكر عددنا لقوله واللقاط من مال معاهد، فدل على أن اللقاط من ماله كاللقاط من مال المسلم، وهذا محمول على التقاطها من محل ضلاله أهله أو كلهم ذميون، وإلا اللقطة لا تعرف من مال أي إنسان عند التقاطها. وقوله إلا أن يستغني عنها فأول بالحقيقة ما سلف من التمر ونحوها أو بعدم معرفة صاحبها بعد التعليم بها كما سلف أيضا، وعبر عنه بالاستغناء لأنه سبب عدم المعرفة في الأغلب، فإنه لو لم يستغني عنها لبلغ بطلبها أو نحو ذلك.
ذنى من السباع لفظ عام من خصص فيه منه بعض بخصص ببعض الأحاديث مثل الضبع، الضبع صيد فيه شاء، والضبع له ناب هو من السباع. طيب والحمار الأهلي نعم الحمار الأهلي محرم، واللقطة من مال معاهد كذلك إذا شأنها شأن اللقطة من مال المسلم، قوله إلا أن يستغني عنها سواء استغنى عنها المعاهد أو المسلم، فكلمة استغني عنها عائد على المعاهد على المسلم سائر اللقطات، بما أوله الصنعاني رحمه الله بما كان حقيرا أو بما كان بعد تعريفها حتى صارت ملكا لذلك يعني ماذا للإنفاق وهو ضامن لها.
قال فائدة. قال النووي في شرح المهذب اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ناشية، فقال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور. وقال بعض السلف لا يلزمه شيء. وقال أحمد إذا لم يكن من بستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج إلى ذلك، وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه بالحالين. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث. قال البيهقي يعني حديث عمر مرفوعا إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يلتهب
خبنة
ولا يلتهب خبنة، لأن أخرجه الترمذي واستدرجه قال البيهقي لم يصح وجاء من أوجه أخرى غير قوية.
لا بل هو صالح الاحتجاج، يعني المسألة الأصل في أموال الناس الحرمة، سواء في بساتينهم أو في ضرع مواشيهم، لكن عند الحاجة والجوع والمصطبة وأخذ شيئا ما يسد به حاجته غير متخذ خبنة جاز ذلك. جاز ذلك بعد أن ينادي صاحب البستان فإن وجده سأل منه ما يسد به حاجته وإن لم يجده فأكل. فليس فيه أن كل إنسان يأخذ من البستان ما يريد، وإلا لا أتلفت بساتين الناس، هذا محتاج سيأخذ ما يريد، ذاك محتاج سيأخذ ما بقي له شيء.
إذا كان في العرف، نحن في العرف يترك تنزع، في العرف عندنا يترك تنزع من المزرعة،
يأخذ
ينزع هذا الحد القمح
يأكل
في البيوت فقط ما
خير إن شاء الله، إذا رطبت نفسهم ما نرى شأنهم في ذلك، وللأصل عدم هذا، الأصل أنها يعطي بنفسه، فإن أبى وكان محتاجا ذاك وأخذ ما يسد به حاجته بدون متخذ خبنة أي متخذ شيء في بيته أو مدخر من ذلك له.
قال المصنف رحمه الله: الحق أن الممنوع لا يقصر عن ذلك الصحيح، وقد احتج بكثير من الأحكام ما هو دونها، وقد بين ذلك في كتابه المنحة فيما علم الشافعي القول به على الصحة.
هذا بحاجة نحن إليه لو وجد هذا الكتاب، رسالة المنحة فيما علق كتاب الشافعي بالصحة للصنعاني، هذه أشياء كثيرة للشافعي يقول إن صح الحديث هكذا ولا لا، إن صح فهذا يعني لو وجدت هذه الرسالة جيد للصنعاني أن يعتنى بها وتنشر. ما أظنه إلا قال المصنف رحمه الله الحق كذا، وقد بينت ذلك في كتابي هناك أنه إما لأحدهما يظهر هل هو الحافظ أم لا.
قال وفي المسألة خلاف أقاويل كثيرة، وقد نقلها الشارع عن هذا ولم يتخلص بتخلص البهي لتعارض الأحاديث الإباحة والنهي، لم تقرأ أحاديث الإباحة على نحو الأصل، وهو حرمة النهي الآدمي وأحاديث النهي أكد ذلك الأصل.
يوزعونها الذي قد احتفظوا بها أو يحتفظون بها لعام آخر إلى مدة يظنون تلفها أو كذا، ثم يوزعونها المستحقين على نياتهم، ثم هي دولة إن جاء أصحابها وأثبتوا ممكن يعوضونها، أما إذا أخذها واحد ما سيعوضهم. حرقنا الله أكبر، بعدين أشياء كثيرة، أشياء جميلة بعضها، شاهدوا يحترون هذا لأنهم ظهر ما لهم قدرة على أن يتحملوا الحق السنفجي كل سنة، لكن لو أنهم تصدقوا بها على نياتهم بعد العجز كان بعد يعني في وقت الإحراق إذا أدركهم سيحرقون وأخذ شيء ما عليه.
السلام عليكم.